بينما الصحيح أنه إذا صلى خلف الصف منفردا ولم يكن الصف قد كمل الذي أمامه أن صلاته باطلة وأن عليه الإعادة ولو كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة ولم يقل هل كنت تعلم أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدفن في قبور مبنية من الطوب والأسمنت والحديد المسلح؟
ما أظن أحدا يبني القبور بالطوب والأسمنت إلا للضرورة، فالبلاد الساحلية ربما إذا حفرت القبور نزل الماء فيها ولم يتمكن من قبر الرجل أو المرأة فيها إلا بهذا البناء الذي ذكرت، فإذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وأما مع عدم الضرورة فلا يجوز لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا يكره أن يكون في القبر ما مسته النار، وبناء على ذلك حتى لو فرضنا أن القبر ليس فيه طوب ووضعوا على بدلا من اللبن وضعوا طوبا فهذا يكره عند العلماء لأن الطوب مما مسته النار. فهمت الجواب الآن؟ طيب.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
قل هل يلزم إذا اشتريت لولدك شيئا أن تعطي الآخر مثله؟
نعم.
كذلك رجل
لا واحد
هو نفس السؤال أوصى أن يشترى لابنه سيارة بعد وفاته، فهل تنفذ هذه الوصية؟
أما الأول وهو العطاء في الحياة فيجب التعديل بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كان العطاء تبرعا، أما إذا كان عطاء لسد حاجة فهذا يعطي كل إنسان ما يحتاجه، فمثلا إذا كان عنده ولدان أحدهما يدرس يحتاج إلى كتب إلى أقلام إلى دواء إلى غيره فيعطيه ولا يعطي الآخر الذي لا يدرس، احتاج أحدهما إلى معالجة يعالجه ولا يعطي الآخر مثل ما صرف في دواء هذا الولد وعلاجه. كذلك النساء مثل المرأة تحتاج إلى حلي في أذانها في رقبتها في رأسها، والولد لا يحتاج مثل ذلك، تشتري للأنثى ولا تشتري للولد، عرفت؟ هذه بالنسبة للنفقة. كذلك أيضا أحدهما أحد الابنين يحتاج للزواج، زوجته والآخر صغير لم يصل إلى حد الزواج فلا تعطي. وأما الوصية بعد الموت فهي حرام مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. نعم.
هل لكم ملاحظات على كتاب مدارج السالكين لابن القيم؟
الله، ابن القيم رحمه الله أكبر من أن يكون لي وأمثاله ملاحظات عليه، وإن كان غير معصوم، لكن كتابك ما تعرف هو شرح لمنازل السائرين، وأصل الكتاب المشروح فيه بعض الملاحظات، يعني فيه ما يومي إلى شيء كبير في الدين، وإن كان ابن القيم رحمه الله اعتذر عنه وبين أنه بريء مما يتبادر من كلامه، وما من إنسان إلا ويؤخذ من قوله ويترك، وأنا ما قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، لكن أقرأ بعض المواضع منه، بعض المواضع ما يمكن أن تجدها في كتاب، وبعض الهفوات ما حد يسلم من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، إمام يصلي بمأمومين والصلاة جهرية، وفي أثناء الفاتحة تذكر أنها جهرية، هل يعيد الفاتحة من جديد أم الثاني؟
يعني معناه أنه أسر بالقراءة أولا،
أي أسر
ثم ذكر
أثناء الفاتحة.
نعم. فلا حرج عليه، إن شاء ابتدأ من أول لأجل أن يقرأ القراءة جهرا كما هو السنة، ويكون عوده هنا من أجل من أجل فعل السنة لا لمجرد التكرار، وإن شاء ابتدأ مما وقف عليه. لكن لو بدا لك ان احسن للناس من اجل ان يسمعوا الفاتحه كلها.
ما يلزم سجود سهو؟
نعم
سجود سهو يلزمه؟
يعني ما يسجد سهو.
احسن الله اليك، ما هو الحد الاعلى فيما يجوز التقاطه من اللقطه الماليه في هذا الزمان؟
لما يملك بالالتقاط.
احسن الله اليك.
ولا لما يجوز التقاطه؟
ما يجوز التقاطه في هذا الزمان من الحد الاعلى في المال.
لا لا لا، تريد الذي يملك بالالتقاط او الذي يجوز التقاطه؟
الذي يملك بالالتقاط.
اي يعني بين فرق. الذي يجوز التقاطه التقط لو يبلغ الملايين، لكن الذي يملك بالالتقاط يختلف باختلاف الاحوال باختلاف الناس. ففي زمن مضى كان الدرهم الواحد عند الناس غاليا تتبعه الهمه، وفي عصرنا الان يمكن 10 ريالات ما يهم. لو ضاعت من الانسان 10 ريالات ما راح يدوره، اللهم الا كان حول في مكان قريب. وكان ايضا بالاول لما كانت الدراهم وافره بايدي الناس والسيوله كما يقولون متوفره، ايضا لو يظن من 50 ريال ما يهم. لكن الان بدات تشح الدراهم، وربما نقول 30 ريال تتبعها همة الناس، همة أوساط الناس، فيجب أن تعرف بها.
نعم. أحسن الله إليك. شخص مسافر قدم وجد شخص يصلي العشاء قصدا، هل يدخل معه نية صلاة المغرب ويأتي بركعة ثالثة، وكذلك صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؟ أحسن الله إليك.
أنا أريد أن أبين لك أولا القول الراجح، إذا أتيت وأنت لم تصلي المغرب ووجدتهم يصلون صلاة العشاء فادخل معهم بنية المغرب، ولكل امرئ ما نوى. ثم إن كنت دخلت من أول ركعة فستتم صلاتك قبل أن يقوم الإمام إلى الرابعة، انفصل عنه واقرأ التشهد وسلم ثم ادخل معه فيما بقي من صلاتك. هذا أحسن ما يكون من أرجح ما يكون من الأقوال. القول الثاني أنك تدخل معه بنية العشاء، وإذا انتهيت تصلي المغرب، وهنا فات عليك الترتيب من أجل إدراك الجماعة. القول الثالث لا تدخل لا بنية المغرب ولا بنية العشاء، وصلي المغرب وحدك ثم ادخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء. لكن القول الأول هو أرجح الأقوال، وإنما ذكرت الأقوال، وأنا لا أحب أن أذكر الأقوال إذا كان هناك قول راجح لئلا تسمعوا فتوى بخلاف ما رجحناه. نعم.
الله يسلمك. قيام بعض الناس الذين يحبون نشر الخير بشراء بعض المحلات التي تنشر الشر كالتسجيلات الغنائية وخلاف وتحويلها إلى محلات لنشر الخير، هل هذا العمل سائغ؟
هنا ما
أو الاكتفاء بالدعوة فقط؟
إذا كان عند إنسان قدرة أن يشتري هذا المحل الذي ينشر الشر والفساد ليحوله إلى محل خير طيب، فهذا من أفضل الأعمال، لأن مصلحة هذا متعدية. ولكن يشكل على هذا أنك ربما تشتريه ثم يذهب ويفتح محل آخر، فإذا علمت أن هذا الرجل ممن يريد الشر ولن ينكف إذا اشتريت محله، بل سيأخذ دراهمك ويفتح بها محلا آخر، فلا فائدة من شرائه. وهذا يختلف، ربما يكون البلد لا يسمح بافتتاح محل جديد ينشر الرذيلة، حينئذ لا شك أنه ينفع إذا اشتريته وأنت وحولته إلى محل خير طيب. لكن إذا كان الباب مفتوح لكل من أراد أن يفتح ما شاء، مشكلة. يعني قد تصرف هذه الدراهم تريد الخير لكن ما يحصل لك ما تريد، فصرفها في محل آخر أنفع لك وللمسلمين أفضل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تأجير المحلات على المشاغل النسائية؟
لا أرى في هذا بأس، لا لأن المشاغل النسائية ليس فيها بأس، إلا إذا علمنا أن هذا الرجل ممن عرف بأنه يخيط للنساء ما لا يتلائم مع اللباس الإسلامي، فحينئذ لا تعرف. ونظير ذلك أيضا التسجيلات والحلاق، وكذلك خياط الرجال، حتى خياط الرجال ربما يخيط الناس ما لا يجوز مما كان إسبالاً.
نعم.
فالمهم كل إنسان تعرف أنه يستأجر منك هذا المحل ليفعل به المحرم فإنه حرام عليك أن تؤجره، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
إذا كان في قص يعني بنفس المحل يعني
إيش؟
في قص الشعور للنساء بما يسمى الكفيرة، يعني من ضمن المحل يعني
إيه؟ إذا علمت أنه استأجره لهذا فلا ترجع.
نعم، جزاك الله خير.
نعم،
أحسن الله إليك شيخ. سمعنا أن التقاويم الموجودة الآن فيها تقديم 5 دقائق بالنسبة لصلاة الفجر أو غيره، فما النصيحة في هذا؟ هل
التقويم الموجود الآن، التقويم الملقرة، فيه تقديم 5 دقائق بالنسبة للفجر فقط، أما غير الفجر فليس فيه شيء، اختلاف يسير أما دقيقة أو دقيقتين، ولهذا نرى أن الأئمة يجب أن يلاحظوا هذا في أذان الفجر، يتأخروا 5 دقائق، وهم إذا تأخروا 5 دقائق ما يضر. يعني مثلا لو قدرنا ان التقويم على الفجر تماما وتاخر الانسان 5 دقائق لا يضر، لكن لو تقدم دقيقه ضر، لانك لو تقول في الاذان الله اكبر قبل دخول الوقت ما صح الاذان. فلو ان انسان يرقب الشمس عند الغروب واذن وقد بقي على قرص الشمس مثل الهلال فإن أذانه لا يصح، لأنه كان قبل الوقت. فكيف إذا كان يؤذن قبل 5 دقائق؟ وتجد بعض الناس مثلا ينتظر متى يؤذن ثم يصلي على طول، إما إنسان مريض وإلا إنسان فيه نوم وإلا امرأة محصورة تنتظر متى يؤذن. فالمهم على المؤذنين أن يتأخروا 5 دقائق في أذان الفجر.
وإذا خشي يا شيخ من يعني من كلام الناس مثلا
5 دقائق ما يصير في كلام، لأنه ما عندي أول مذن وآخر، الآن في بين المؤذنين بعضهم 10 دقائق.
نعم.
ثم يا أخي الشيء الذي تفعله لله لا تخشى من غيره، أن تفعله لله لا تخشى. نعم.
صور.
أربع صور.
مجلات الإسلامية التي فيها صور.
إيش؟
مجلات الإسلامية.
إيه؟
التي فيها صور حكم بيعها.
المجلات الإسلامية التي فيها الصور من تمام الإيمان أن لا يجعل الإنسان مجلته كلها صور. هناك مجلات معروفة، مجلات صور، مجلات أزياء، هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناء. هناك مجلات المقصود فيها ما فيها من الأخبار والكلمات، لكن يوجد مثلا صورة المتكلم، صورة الكاتب، صورة مثل مشهد، هذه ليست حرام. ولكن هل يجوز أن تقتنيها أو لا بد أن تطمس على وجه كل واحد؟ الظاهر لا يجب أن تطمس على وجه كل واحد لأنه غير مقصود. والإنسان اللي يشتري مثلا صحيفة من الصحابة يعني لا يريد الصورة إطلاقا. ففرق بين مجلات أو صحف أعدت للتصوير وبين مجلات أعدت لغير التصوير لكن فيها صور، الأولى حرام بيعها وشراؤها واقتناؤها، والثانية لا.
يا شيخ أحسن الله إليك، مقاطعة الجيران والأقارب الذين في بيوتهم دش،
نعم،
مقاطعتهم من الزيارة،
نعم،
يجوز يا شيخ؟
لا تجوز مقاطعتهم، بل تجب صلتهم، لأن النصوص في وجوب صلة الرحم عامة، بل إن الله تعالى قال في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهذان والدان، نعم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فهذان والدان أبوك وأمك كلاهما مشرك، وقد بذل الجهد في أن تشرك بالله ففعلوا الشرك بالله ودعوا إلى الشرك بالله، ومع ذلك يقول الله: لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. صلة الرحم ليس فيها نص واحد يقول صلوا الأرحام ما لم يفعلوا المعصية، فالواجب صلتهم. نعم، لو علمنا أننا إذا قطعناهم تابوا إلى الله من هذا فهنا نقاطعهم دواء حتى يتوبوا. كذلك لو كان إذا أتينا إليهم وهم قد فتحوا الجهاز على الدشوش ثم نحيناهم عن ذلك لم يبالوا بنا وأبقوا الجهاز يعني يشتغل، فهنا لا تذهب إليهم، لأنك إن ذهبت شاركتهم في المعصية. نعم، اللي بعده.
مكلف الإمام المكلف،
لو تفتح الأبطال إن شاء الله. نعم،
أحسن الله عليكم. الإمام المكلف بالصلاة بالناس، مكلف يعني من وزارة الأوقاف وشيء من ذلك، ويخطئ كثيرا في التلاوة.
إيش؟
ويخطئ كثيرا في التلاوة.
نعم،
يعني من رفع مخفوض أو خفض مرفوع وكذا، تقول الصلاة خلفه يعني وكذا.
أعيد السؤال.
أسأل الله عليكم. الإمام الإمام المكلف بالصلاة بالناس مكلف من هيئة شرعية، ويخطئ كثيرا في التلاوة، يخطئ يعني
إمام راتب.
إمام راتب، نعم. طيب، ويخطئ كثيرا في التلاوة، فهل للحافظ اللي خلفه أنه يرده؟ ولكن للحافظ اللي خلفه أنه يرده مع كثرة الخطأ ولا
الواجب؟ بارك الله فيك، إذا كان إماما راتبا وهو يخطئ في القرآن، الواجب أن تبلغ الجهات المسؤولة عنه، لأنه لا يحل للجهات المسؤولة أن تجعل إماما راتبا وهو لا يخطئ القراءة. فوظيفة المأمومين هنا أن يبلغوا.
يا شيخ، يعني بلغنا وكذا، ولكن يعني
ولا فائدة؟
ولا فائدة.
هل اللحن يحيل المعنى؟
يعني ممكن يخفض مرفوع.
ها؟
يخفض مرفوع.
السؤال هل يحيل المعنى ولا لا؟ إن كان لا يحيل المعنى فصلوا خلفه ولا بأس. وإن كان يحيل المعنى فلا تصلوا خلفه. اطلبوا مسجدا آخر.
جزاك الله خير.
بعده. نعم. اي لا بس لا، انت لك الحق، احنا نقصد بالبلد الطلبه اللي عندنا، ولهذا منعنا لم نجب الاخ الذي سأل عن الكذب، لان هذا موجود بالدرس ومسؤول عنه. نعم.
لكل البلدان،
لأن التقويم مبني على أساس في كل البلدان، سواء في القصيم أو في مكة أو في جدة أو في أي مكان. لا أخذ سؤال أول. خير، أعطي.
الله يحسن عملك. هل يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج السكنة بمفردها بعد أن كانت تسكن مع والدته ووالده؟
أن تشترط ولا أن تطلب؟
تطلب
بين فرد. أن تشترط هذا عند العقد.
أن تطلب أحسن مالك.
أن تطلب.
وهل له أن يحقق طلبها؟
إذا كانت الزوجة اشترطت عند العقد ألا يسكنها مع أهلها والتزم بالشرط، وجب عليه الوفاء بذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وإذا لم تشترط هذا وجرت عادة الناس أن يسكنها مع أهله فليس لها الحق في المطالبة، لأن هذا هو العرف. أما إذا كانت في بلد جرى العرف بأن الزوج لا يسكن الزوج مع أهله فالمعروف كالمشروط. فمثل نحن عندنا الآن جرت العادة أن الزوج يرحل يسكن زوجته مع أهله، لكن هناك طائفة كبيرة من المجتمع يعرف الناس أنهم إذا تزوجوا سوف يجعلون لها مسكن خاص فيكون هذا كالمشروع. بقينا فيما إذا كان لم يكن هناك شرط ولا عرف وسكنها مع أهله فلها أن تطلب الانفراد إذا لم يمكن العيش مع أهله، لأن أحيانا يسيء الأهل إلى الزوجة إساءة بالغة، لا سيما إذا رأوا أن الزوج يحبها تجدهم يسيئون إليها وينفرونها من البقاء معهم. فهؤلاء لا شك أن الزوجة أن تطلب الانفراد. ما يمحى الحمد لله، يقول لوالدي أحسن العشرة مع الزوجة وأنا جالس، وإذا لم تحسن العشرة تبقى المسكينة في نار طيلة حياتها. ثم إذا خرج بها وانفرد ممكن أن يبر والدي، يأتي إليهم في الصباح في المساء عند الحاجة، يبقى عندهما يوما وليلة حسب.
يا شيخ حفظك الله،
سؤال
تعرفون حفظكم الله
أن كثيرا من المسائل الخلافية التي في كتب أهل العلم رحمهم الله ويكثر أحيانا فيها الخلاف وربما يصعب التحقيق فيها، السؤال: قد تطلب الوالدة أو الوالد بعض الأمور التي فيها خلاف بين أهل العلم من الولد من ابنهما، فما يصنع الطالب في أمر قد لا يرجحه وهو طالب علم؟ الأمثلة على ذلك كثيرة، كاللحوم المستوردة مثلا، كاللحوم المستوردة الذي جرى فيها خلاف في جواز أكلها وعدم الأكل مثلا، كزيارة القبور.
الوالدين يقول هات من هذا اللحم أو يقول لا تجيب،
لا يقول ايت لنا به منه
وهو لا يريد
مثلا. نعم
طيب هذا سهل، هذه من المشكلة، يقول مقصودك من هذا اللحم يجيبك لحم،
لا يريد النوع هذا،
يجيب غيره
النوع حسن الله عليك،
اي ما يخالف يجيب ثاني،
لا يريد النوع الذي جرى فيه الخلاف،
ما يخالف النوع الذي جرى فيه الخلاف الذي يرد للبلاد من خارج.
نعم
إذا قال الوالدين نحن ما نبيه،
لا يريدون،
طيب نحن نريده،
نعم
يعني يقول يجب أنتم تريدون اللحم يجب لكم بدلا،
ما يريدون بدلا،
ما لهم غيره؟
لا هذا هو السؤال حسن الله.
طيب وهل إذا أتى باللحم العادي من الدجاج الوطني هل يمتنعان من الأكل؟
لا يمتنعان، لكن يريدون هذا ولا تارة يريدون ذاك، يحصل أحسن
يجيب لهم لحم هذا لك مشكلة،
لما جرت على هذا يعني لا بأس، لكن أحيانا يريدون هذا يرضون مرة بهذا ومرة يريدون
هذا. الإنسان الحكيم يستطيع أن يتخلص من هذا، لكن تجي مسألة القبور، زيارة القبور
وزيارة القبور
زيارة القبور، إذا كانوا يرى أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقبرة وأبت وطلبت أمته أمه أن تزور لا يذهب بها، لأنه يعني قال إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فيقاس عليه كل معصية طلبها الأب والأم فلا يطاع بها فلا يطاع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن فيه أشياء كما ذكرت، فيه أشياء يمكن يختلف الولد والوالدين فيه، هنا لا بأس أن يعطيهم ما فيه خلاف لكن هو بنفسه لا يفعل.
لا يسمع؟
لا يفعله.
هو لن يفعل، إنه يريد أرباح
أمه. إيه لا، هو يعطيها الأم وحدها، أما هو لا يصنع.
جاز في حقه.
أي نعم، لأنه جاز في حقه. لا، هنا مشكلة غير هذا. يعني في واحد يقول إن أبوه يرى حل الدخان، وهو يرى التحريم، فيقول له أبوه اذهب يا بني هذه 10 ريال اشتري الدخان. هذه مشكلة، إنه يرى أنه حرام والأب يرى أنه حلال. لا، هذه من أصعبها. ثم قد يكون الولد أيضا الأب ليس عنده مال ويقول اشتري لي من مالك. ومثل القاتل عند أهل اليمن.
جاء في الحديث وسكت عن الشاء رحمة بكم، فهل يوصف الله بالسكوت؟
من يقال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟
ما قال أحد.
ما قال أحد؟ نقول جاء في الحديث.
إيه جاء في الحديث.
حديث عن من؟
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ها؟
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، إذا كان الرسول قال وسكت عن الشاء، هل يمكن أن أحد يسأل هل يجوز أن نقول أن الله يسكت؟ عرفت؟
نعم. يعني ما يوصل
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 هي على ظاهر سكت عن أشياء، يعني لم يحرمها رحمة بكم. يحتمل قطعا إذا كان سكت عن أشياء لم يحرمها أنه لم يتكلم بها. لكن السكوت من حيث هو بالمعنى يعني اللغوي، السكوت يطلق على عدم الكلام ويطلق على عدم إسماع الكلام. ومن ذلك قول أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فوصف الرسول بالسكوت مع أنه يقول ما تقول. فالسكوت من حيث اللغة العربية يطلق على هذا وهذا. أما بالنسبة لله فإذا سكت معناه يتكلم على من؟ إذا سكت عن أشياء لم يحرمها فهو ساكت. عرفت؟ وبالمناسبة هذه أنا أود من إخواني طلبة العلم أن لا تعمقوا فيما يتعلق بالصفات. يأخذ الأحاديث والقرآن على ظاهره ولا يسأل، لأن ما يتعلق بصفات الله من دين الله. فإذا كان الصحابة لم يسألوا عنه فليسألنا ما وصل. ولهذا قال الإمام مالك الذي سأل عن الاستواء قال كيف استوى؟ قال له ما أراك إلى مبتدع. وقال السؤال عن هذا بدعة. نعم، إذا ثبت وأنا وذكره في الأربعين ما تكلم، لكن عندما أثبته يثبت. خلاص الأخ موسى يقول انتهى الوقت لأنه أدن. لا خلاص، اللي بيتوضا واللي بيصلي الراتب الظهر بعد 4 ركعات.
أيها الأحبة، بنهاية هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والناسوف 06